سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسأقف وإياكم في دروس قادمة إن شاء الله ابتداء من هذا الدرس حول تفسير سورة الفاتحة. والقلب لا يصدق إلا بأن تفهم هذه السورة، ومن لم يفهم سورة الفاتحة فيقينا في قلبه مرض. ذلك أن البدن لا يصح إلا بالطعام والشراب كما هو معلوم، والفاتحة غذاء للقلب يقرأها العبد وجوبا في اليوم والليلة 17 مرة بعدد ركعات الصلوات. لو حسبت عدد الركعات التي تصليها تصلي 17 ركعة فرضا. فالفاتحة تمر على القلب 17 مرة في اليوم والليلة، وللأسف قل من يفهم الفاتحة الفهم الشرعي المنجي عند الله جل في علاه، وسبب وقوع المخالفات من أعمال القلوب. وأعمال القلوب أوسع من أعمال الأبدان، فالإنسان بقلبه يرحل لربه جل في علاه وينال الثواب العظيم، وهو قاعد ببدنه ما تمكن من كثير من الأعمال الصالحة. وكثير من يعمل الأعمال الجسمانية ببدنه دون صلاح قلبه تكون هذه الأعمال وبال عليه. ولذا أول ما تسعر النار يوم القيامة بمن أتى بخير الأعمال البدنية، المجاهد والعالم قارئ القرآن الكريم الذي ينفق، فهؤلاء ثلاثة أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة. الكلام عن الفاتحة طويل وكثير، ولا أكتمكم سرا، لو أردت البسط على وجه فيه استيعاب وفيه تدقيق لاحتجت لدرس في كل يوم على مدار السنة، ولعل الوقت ما يسعف، ولا أبالغ ذلك. فقد يسر الله لي أن ألقيت في هذا المسجد وفي هذا المكان قبل درس التفسير سورة الفاتحة، وأظن أننا تكلمنا في تفسير سورة الفاتحة أظن حدود 60 أو 70 ساعة في تفاصيل سورة الفاتحة. ولذا سأقتصر في الكلام على لب السورة والأمور المهمة التي تسعف على في مسيرة العبد لربه جل في علاه. اعلم علمني الله وإياك أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وهي القرآن الكريم بتمامه وكماله، بل هي كتب الله جميعا التي أنزلها الله تعالى على رسوله. وهذا الكلام ليس من عندي، وإنما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي سعيد ابن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، قال: فأتممت الصلاة ثم قلت: لبيك يا رسول الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تجبني؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم تسمع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بعض أهل العلم: استجابت النبي صلى الله عليه وسلم نداء النبي صلى الله عليه وسلم في حق المصلي واجبة، وهي لا تقطع الصلاة، قال: لي لم تجبني؟ ثم قال أبو سعيد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلم، قال: ألا أعلمك أفضل سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فسرت بجانبه حتى كدت أن أخرج، فقلت: يا رسول الله، إنك قلت لي: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، هي السبع المثاني، وهي القرآن الذي أوتيته، هي السبع المثاني وهي القرآن الذي أوتيته. سبع المثاني هي مذكورة في قول الله تعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والعرب لا تخص خص الفاتحة مع القرآن العظيم، قال سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا يسمى عند العرب عطف العام على الخاص، سبع المثاني جزء من القرآن، ثم قال القرآن العظيم. والعرب إن عطفت العام على الخاص فهذا العطف إنما يكون بميزة وخصيصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي سبع المثاني، ثم قال وهي، قال وهي القرآن العظيم، أي مقاصد القرآن الكلية موجودة في سورة الفاتحة. لماذا أنزل الله تعالى القرآن؟ فمقاصد القرآن الكلية إنما هي موجودة في سورة الفاتحة. ما معنى سبع المثاني؟ السبع بعدد الآيات، فآيات الفاتحة سبع، والمثاني من التثنية، من الشيء الذي يثنى، والشيء الذي يثنى هو الشيء الذي يكرر، فالفاتحة تكرر فهي مثاني، وتكرار الفاتحة إنما يكون على القلب فهي غذاء القلب، والذي لا يقرأ الفاتحة مريض، وقد يكون ميت القلب، الذي لا يصلي ميت القلب، والذي يقرأ الفاتحة ولا يفهمها عنده مرض في قلبه، فحتى يستشفي فلا بد من رحاب سورة الفاتحة أن يتأملها وأن يفهمها وأن يدرسها. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله تعالى لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل فاتحة الكتاب، ما أنزل الله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل فاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب هذه السورة المباركة سورة عظيمة وسورة لها ميزة، ومن ميزتها أن لها أسماء عديدة، والشيء الذي يسمى بأسماء عديدة إنما يكون ذلك لعلو مقامه وسمو شرفه وعظيم قدره، فكانت الفاتحة لهذه الأشياء لها أكثر من اسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها القرآن العظيم، وسماها سبع المثاني، وسماها الشفاء، فهي شفاء لما في القلوب وشفاء للأبدان، فالفاتحة الشفاء، وثبت ذلك في الصحيحين في قصة طويلة ثبتت عن أبي سعيد الخدري، كانوا في سفر فمروا بحي وكان سيد الحي لديغا، كان مريضا قد لدغ من الهوام فمرض وطلب الشفاء فلم يجد شفاء عند أحد، فلما جاء هؤلاء فأرسل لهم رسولا، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أشارطكم على شفاء، فأقرأ عليه فإن شفي وبرئ فلنا أربعون رأسا من الغنم. وما ضيفوهم، وكانت عادة العرب بالقراء، والقراء أن الإنسان إذا دخل قرية أطعم وكفي طعامه، فكان هؤلاء القوم ما أقروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو سعيد الخدري فقرأ سورة الفاتحة، وفي رواية عند الإمام الترمذي بإسناد صحيح قرأها سبع مرات، فقرأت الفاتحة سبع مرات شفاء، تحديد السبع لم يثبت في الصحيحين، إنما ثبت خارج الصحيحين، ثبت من حديث الإمام الترمذي رحمه الله قال: فقرأ عليه سورة الفاتحة سبع مرات فنشط فبرئ فقام ونشط من عقاب. كيف الإنسان يكون مربوط ثم حل الرباط فقام ولا شيء فيه، فأخذ الأربعون رأسا، فبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا نأخذ شيئا ولا نأكل منها شيئا حتى نسأل نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه فقال اجعلوا لي نصيبا، اجعلوا لي نصيبا، تأكيدا للحلم، تأكيدا للحلم. ثم استغرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي سعيد الخدري ما أدراك أنها شفاء. فالأهل العلم استنبطوا من هذه المقولة أن سورة الفاتحة تسمى الشفاء، وسورة الفاتحة تسمى الحمد لأول كلمة فيها، والفاتحة أيضا تسمى بأم الكتاب، وأم الكتاب وأم القرى مكة، كما أخبر ربنا تعالى في القرآن أم القرى مكة، والأم هي القرية التي يرد إليها جميع من حولها من القرى، القرية الشريفة التي حوليها قرى، والكل يعرف بقريته بأنها بجانب قرية كذا، فهذه القرية تسمى أم القرى، هذه تسمى أم القرى. فالقرآن الكريم الفاتحة تسمى أم الكتاب. لماذا سميت أم الكتاب؟ لأن جميع ما في القرآن، جميع الأحكام الموجودة في القرآن ترد إلى سورة الفاتحة، فكانت هي بمثابة الأم، بمثابة الأصل الذي ترد إليه الأشياء كلها، التي ترد إليه الأشياء كلها. الفاتحة سميت فاتحة لأنها مفتتحة بالقرآن قراءة وكتابة، فالذي يريد يقرأ القرآن بالترتيب أول ما يقرأ يقرأ سورة الفاتحة. القرآن كما هو معلوم مفتتح بالفاتحة ومختتم بالناس بسورة الناس. ومن أراد أن ينسخ القرآن قديما، ما كان في مطابع، قديما كان الناس حتى يكون عنده مصحف في البيت ينسخ المصحف، أو يعني يستأجر من ينسخ له المصحف، أو يستأجر من ينسخ له المصحف. فالذي ينسخ المصحف أول ما ينسخ ينسخ أي سورة؟ سورة الفاتحة. فقال أهل العلم سميت الفاتحة لأن القرآن الكريم قد افتتح بها نطقا وكتابة، فبالنطق تفتتح هذه السورة وبالكتابة تفتتح هذه السورة. فسورة الفاتحة سورة عظيمة وجليلة، وهذه السورة مدارها على أربع مقامات. سأختصر في هذا الدرس حتى لا أكثر عليكم معلومات، سأختصر على ذكر المقامات الأربع في سورة الفاتحة حتى أرد شرحي القادم، سأشرح الفاتحة كلمة كلمة، يكون لكل درس كلمة، نصيب كل درس كلمة من كلمات الفاتحة. ثم سأبقى وأنا أتكلم سأرد كل الشرح على الأربع مقامات. الآن سأضع أربع مقامات في سورة الفاتحة، وهذه الأربع مقامات هي أصل سورة الفاتحة، وهذه المقامات فيها سمو وفيها علوم، يتدرج الإنسان من مقام إلى مقام حتى يصل إلى المقام الرابع الذي هو أعلى مقامات، الذي هو أعلى مقامات الدين على الإطلاق، وهو الذي شرف الله تعالى به النبيين وشرف به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء والعلماء. فما يستطيع أحد أن يصل إلى أكبر من المقام الرابع المذكور في سورة الفاتحة. وبالتالي فهم هذه المقامات تجعل لك معالم في الطريق في سيرك إلى الله عز وجل، على وجه تستطيع أن تسأل نفسك أنه أنا وين صرت من هذه المقامات، وعلى وجه أيضا يجعلك تعرف نفسك أنك ما زلت في الطريق، وأنك ما اتبعت بنيات الطرق، بنيات الطرق، وأنك ما ضللت وما خرجت. فبعض الناس نسأل الله الرحمة هو يضل ويخرج عن معالم الطريق وهو يظن نفسه أنه مهتدي، كما أخبر الله تعالى عن بعض الأقوام ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. المقام الأول من مقامات سورة الفاتحة الحمد، هذا مقام عظيم لا يمكن للعبد أن يترقى إلا أن يحط رحله أولا في مقام الحمد، ثم ينتقل من مقام الحمد المأخوذ من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. ثم بعد مقام الحمد يأتي مقام العبودية المأخوذ من الآيات الثلاثة الأولى من سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. هذه الثلاثة من تحققت عنده سلام، سيظهر لنا في تفسير الفاتحة أن من فهم هذه المقامات الثلاثة لا بد أن يكون عابدا، مثل معادلات الكيميائية، معادلة كيميائية إذا في عندنا مقادير وعندنا مواد واجتمعت هذه المقادير مع هذه المواد فلا بد يظهر عندنا إيش؟ نتيجة. فالعبادة حتى تظهر فلا بد أن نفهم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الثلاثة كل من اختلت عبادته، كل من قصر في عبادة الله جل في علاه، هو أتي من واحدة من هذه الثلاثة. هذه الثلاثة إذا اجتمعت لا بد أن تتحقق الإيمان على وجه جلي جدا وظاهر جدا، لكن الأمر يحتاج لتدبر، والأمر يحتاج منا إلى تفكر في هذه المعاني. ولم نتكلف، أنا لا أتكلم بتكلف، أتكلم بكلام ستظهر نتائجه واضحة جلية جدا، لكن بعد أن نلملم المعاني الإجمالية الثلاثة. ثم بعد مقام العبادة، وأرجو أن تنتبهوا حتى وأنتم كلكم إن شاء الله تعالى من أهل الفطنة وأهل الفهم، حتى بعد هذا المقام أريد أسأل سؤال وإن شاء الله أنتم يعني أهل الإجابة. المقام الثالث مقام الهداية. المقام الثالث مقام الهداية. احنا قلنا إنسان يمشي في سمو وصعود وينتقل من مقام لمقام، قلنا المقام الأول مقام الحمد، والمقام الثاني مقام العبودية وهو المأخوذ من الآيات الثلاثة الأولى. مقام الهداية مأخوذ من الآية التي بعدها أيضا، يعني المقامات الأربعة في تداخل بين المقامات، في تداخل، يعني الإنسان ما بيكون عارف حتى يكون حامد. والإنسان المقام الثالث مقام الهداية، المقام الثالث مقام الهداية. الإنسان ما يكون مهدي حتى يكون عابد، الإنسان لا يكون على هداية حتى يكون عابدا. يعني أنت لما ترتقي لابد تكون قد حصلت السابق وأضفت إليه. الآن أسأل سؤال، هل كل عابد مهتدي؟ هل كل من تلبس بالعبادة هو مهتدي؟ كل من تلبس بالعبادة مهتدي؟ لا، بعض العباد غير مهتدي. المهتدي لابد يحصل العبادة المأخوذة من الآيات الثلاثة الأولى، ويحصل الآية الرابعة من الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. فمن صرف العبادة لغير الله أو الاستعانة لغير الله ما حصلت له هداية، حصلت له عبادة لكن ما حصلت له هداية. فليس كل عابد مهتد. وإلا ليش ربي قال في الغاشية، قال وجوه يومئذ خاشع عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فكرت هذه الآية من الأيام؟ فكرت وجه يبكي، وجه خاشع، والمفاصل والبدن متعب، وجوه يومئذ خاشعة وعاملة تعمل في عبادة، ناصبة، إيش يعني ناصبة؟ في تعب، عمل مع تعب، في مجاهدة. المآل نسأل الله الرحمة، نسأل الله العافية، المآل تصلى نارا حامية. إذا مش كل عابد مهتدي، ليس كل عابد مهتدي. قد تتحقق العبادة لكن قد لا تتحقق مع العبادة الهداية. ولذا نحن قلنا المقامات الفاتحة أربع مقامات، وهذه المقامات الأربعة سنسمو بها، يعني نسمو وننتقل من مقام إلى مقام. فالمقام الأول الحمد، المقام الثاني العبودية المأخوذ من الآيات الثلاث الأول، ثم إذا عرفنا الآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين فأدخلنا على مقام العبودية مقام الهداية. لكن أرجو أن تنتبهوا، الهداية هدايتان، نحن لا نتكلم عن الهداية إلى الطريق، وإنما نتكلم عن الهداية في الطريق. فعندنا هداية تسمى هداية إلى الطريق، وعندنا هداية تسمى هداية في الطريق، وهذه لها أسرار في الفاتحة، لها أسرار ولها يعني تنبه وتيقظ. اللي بيفهم العربية بيفهم هذه الأسرار فهما قويا وفهما جيدا. نحن لا نتكلم عن هداية الطريق، نتكلم عن هداية في الطريق، عن الهداية في الطريق. إذا قد تقع الهداية في الطريق بالعبودية لكن لا تتمم بالهداية التي يحبها الله ويرضاها، فيقتصر صاحبها على الهداية إلى الطريق. أما الهداية في الطريق فلا تتحقق، وأما الهداية في الطريق فلا تتحقق. هذه المقامات الثلاثة. الفاتحة إن أتممت آياتها فإنك تنتقل من مقام الهداية إلى مقام النعمة. وما أدرك ما مقام النعمة؟ مقام النعمة المأخوذ من قوله تعالى الذين أنعمت عليهم. وحتى ربنا تعالى يوضح لنا هذا المقام، فعلماء الكلام يقولون، علماء المنطق علماء الكلام يقولون الأمور تتضح بأضدادها. إذا أردت توضح الرسام ويرد يوضح لون بيجيب اللون الضد، فهذا أوضح من هذا. وكذلك في أي علم من العلوم الأمور تتضح بأضدادها. ولذا مقام النعمة الله وضحه بضده، فبعد أن قال أنعمت عليهم إيش قال؟ قال غير المغضوب عليهم، قال ولا. هذه غير ولا، غير المغضوب عليهم ولا. فالهداية محصورة في شيء وضده محصور في شيئين. ضد الهداية محصور في أمرين، الأمر الأول غير المغضوب عليهم، والثاني ولا الضالين، ألا يكون الإنسان قد غضب عليه وألا يكون من الضالين. وهذا يعني إن شاء الله تعالى يعني يتضح معنا جيدا لما نفسر آخر آية من آيات سورة الفاتحة. فالدرجات مقامات الفاتحة حمد وعبادة وهداية ونعمة. أعظم نعمة لله علينا ما هي؟ أعظم نعمة لله علينا ما هي؟ أنه أذن أن نعرف، أن نعرفه، أذن أن نعرفه سبحانه، وأنه أرسل لنا رسلا، وأنه أنزل لنا كتبا. طيب الله لما أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل ماذا؟ أرجو هذه المعلومة تضعها في سويداء قلبك حتى تفهم، حتى يصبح العبد يفهم. اعلم، علمني الله وإياك، أن الله تعالى ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا ليحقق سعادتنا ومصلحتنا في الدنيا قبل الآخرة. يعني الله أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجلنا، من أجل إيش؟ من أجل إيش؟ يعني هل للعبد مصلحة في حرام؟ في مصلحة في الحرام؟ دعك من العذاب، ودعك من القبر، ودعك من الجنة، ودعك من النار، ودعك من الحسنات، ودعك من غضب الله، ودعك من غضب الملائكة ولعنة الملائكة، دعك كله هذا كله الآن ما نتكلم عنه، نتكلم بتحقيق وتدقيق، تحقيق وتدقيق مثل أي علم من العلوم. العبد في شيء حرمه الله، هل له في مصلحة في الدنيا؟ نعم له مصلحة، لكن المصلحة لما تحررها وتدقق فيها مصلحة موهومة ليست هي مصلحة حقيقية. يعني ممكن مثلا امرأة عندها بنت مزيونة وحلوة، بدها عريس لبنتها، فتلبسها وتضبطها وبرجها وتطلع برا اشتغل، او تقول تروح على الجامعة تشتري لها يعني شيء يجيب لها عريس. طب العريس اللي بيجي للبنت وينظر إلى مفاتنها ويعمل معها علاقة حرام، إيش حال العريس هذا؟ إيش حال العريس؟ والله بعض الناس تجلس معه ساعتين تقول لو ربي حشرني معه يكفينا عذاب. لكن طب البنت المستورة الجميلة اللي تمشي في الشارع وهي مستورة، فرأها رجل شاب صالح فجاء فطرق الباب وطلب الحلال، هذا مثل ذاك؟ طب مصلحة الأم ومصلحة الأب ومصلحة العائلة ومصلحة المجتمع ومصلحة الخاصة والمصلحة العامة تتحقق في الأول ولا في الثاني؟ في الأول ولا في الثاني تتحقق؟ مصلحة موهومة. إذا خطر في بال الأم أنه تخرج بنتها متبرجة تأتي بعريس حصلت مصلحة، مصلحة ليست صحيحة بدلالة. بعد شوي هذا ما لا يقنع بهذه فقط، تجد هذا الشاب عنده. والله يا إخوة نسمع أسرار الناس على الهاتف، والناس تتصل وتعرفنا بأسرارها من أعجب ما يكون. يقول لك عندي بنت زوجة مسجونة، بنت جميلة، بنت يعني صاحبة حياة، صاحبة تربية، وبنت أصل كما يقولون، وتارك البنت وعمار ماسك الجوال وبراسل قدرات. هذا موجود، هذا ما هو سره؟ المصلحة الموهومة التي دخلت على هذه البنت المسكينة وعلى أولياء أمورها. لذا الأب الفطن يحسم، أنت ما تناسبني، أنت ما تناسبني، أنت ما تصلحوا لي. أنا يصلح لي صاحب الدين وصاحب الخلق، مش غير صاحب الدين، صاحب غير صاحب الخلق ما لا تصلحوا لي. الذي أريد أن أقرره أن أعظم نعمة لله جل في علاه على العبيد، على العباد جميعا، أعظم نعمة أن الله تعالى عرفنا بنفسه، أذن لنا أن نعرف أن نعرفه. كيف عرفنا ربنا؟ خلال الرسل، غير الرسل. طب الآن نسمع سؤال، الآن أرجو أن تنتبهوا لبعض القضايا، وخلينا أضرب مثل ننتبه للقضية وننهي درسنا فيها. طب التاجر إذا صابوا مثلا شح في المال وقلة سيولة في الحال الذي يعيش الناس الآن، يعني حالة اقتصادية فيها صعوبة، هل من مصلحته أنه يرابي ويأخذ ربا؟ أنا أتكلم عن مصلحته في الدنيا. يعني أنا أقول عن الربا أشبهه بالمخدرات والأفيون، بأخذ إبرة أفيون، إبرة مخدرات، بعيش له نشوة، النشوة تعني مخدرات، نشوة ساعة ساعتين، بصحى على إيش؟ على مار. هذه إبرة مخدرات إبرة الربا بسنة زمان أبعد حد، أقل أكثر سنة زمان، بعدين بصحى على مسألة معقدة جدا. يعني بدأت يعني في مشاكل صحيح، لكن انتهت بعد الربا، انتهت بإيش؟ أصبحت معقدة جدا. وأنا بضرب مثل في الربا، بقول الربا مثل واحد أعطى آخر مظلة، وحامل المظلة أخونا، أسأل الله أن يغفر له، يبقى أخونا إذا كان مسلما، حامل مظلة الربا، والمطر غير نازل، فلما ينزل المطر صاحب المظلة يضرب كتفه ويقول له هذه المظلة إلي مش لك، أعطني إياها. لما المطر ينزل يقول المظلة إلي، يسحبها منه، المظلة إلي، بس المطر مش نازل، صاحبنا حامل المظلة. شو إيش حامل المظلة أنت يا مسكين؟ حامل المظلة والمطر مش نازل، ولما نزل المطر قال له أعطيني المظلة، يسحب المظلة منه فيغرقه. هذا حال الربا. معقول ربي جل في علاه؟ طيب الزنا في مصلحة العبد يزني؟ في عجيب، والله شيء عجيب، شيء من أعجب ما يكون. الآن مثلا الغرب بالفوضى الجنسية التي عنده، الله جل في علاه أدبهم فجعلهم يقلعون عن الزنا بإيش؟ في الأمرأة، رغم عن أنوفهم أدبهم، ليس لمصلحة العبد يزني. ووصلوا لدرجة اللي بسموها إيش؟ الإيدز، اللي هو إيش؟ فقدان المناعة. أنا لست طبيبا، لكني أنا أجزم جزما أن العبد إن عدد فهذا يقوي المناعة بأعضاد الأشياء. العبد الذي يعدد تعداد شرعي صحيح. العجيب أن الرجال إن اجتمعوا على امرأة يمرضون، فمن سنة الله أن الرجل إذا عدد على أكثر من امرأة في حدود الشرع ما يصيبه مرض، وهذا شيء عجيب جدا. هذه آية من آيات الله جل في علاه، هذه آية من آيات الله. ولذا نحن نتحدى الغرب، نحن أمة همل، لو أننا نظهر أسرار شريعتنا بالحقائق العلمية والحقائق التي تقررها المقررات والبديهيات من العلوم الإنسانية ونقدمها للغرب ما يبقى واحد كافر. لكن نحن أمة ما خدمنا ديننا على وجه المطلوب، نحن أمة ما خدمنا ديننا، ما وظفنا العلوم لخدمة الدين. والغرب بعضهم جاحد وبعضهم تظهر له أسرار ولا يقولها، بل بعضهم يخاف على بعض الأسرار إن قالها قد يقتل وقد إلى آخره. الخلاصة، مصلحتنا في دنيانا قبل أخرانا أن نلتزم أوامر ربنا، مصلحتنا في دنيانا قبل أخرانا أن نلتزم أوامر ربنا. ولذا النعمة أقسام، منها المادية ومنها المعنوية، لكن الذي ينبغي أن نعلمه أن أعظم منة لله على الخلق أنه عرفهم بنفسه. طيب الآن أختم بها النقطة المهمة جدا، معرفتنا لربنا جل في علاه معرفة فطرية وليست معرفة عقلية. إذا العقل أسلم ولم تسلم الفطرة صاحبه كافر. يعني ممكن نجد رجل يحدثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن أو عن الإعجاز في الأجنة أو البحار أو الفلك وهو كافر، لا يؤمن أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغطى فطرته بالكفر. لذا إمامنا الذي نستفيد من سورة الفاتحة من بقي على فطرة صحيحة وعلى سجية سليمة فطر الله التي فطر الله الناس عليه. العقل، الإيمان العقلي إيمان قد يضر، أو قل بتعبير دقيق أكثر قد يتحقق ولا ينفع. نحن الآن لا نعتبر الرجل مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، حتى يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط حتى يشهد أن محمدا رسول الله، حتى يعلم من هو محمد ويؤمن أن محمد اسمه أبو عبد الله وكان في مكة وهاجر المدينة. يعني واحد قال أنا أؤمن أن لا إله إلا محمد رسول الله، لكن محمد رسول الله قد يكون من فلبين ولا من اليابان، هذا مسلم؟ اليوم على النت الشباب يقول أشياء، بعض الناس يؤمن بمحمد فلبين، قال محمد كان في فلبين ما كان مش عربي أصلا، هذا كافر، هذا ليس مسلم. فإسلامنا إسلام فطري، إسلامنا إسلام فائد يعني وافق الواقع، وإسلامنا إسلام يجر هذه النفس إلى العبادة والطاعة ويعرف الأمور على حقائقها التي هي عليه. فالذي يسوق العبد إذا كانت الفطرة السليمة، الشيء اللي في أعماق الإنسان، الشيء الذي لا يمكن للعبد أن يجهله، فهذا هو المسلم الذي ينجو عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا كلام الفطرة ومشتقاتها والكلام عليها أظن تكلمنا عن الإيمان في هذا الدرس في رمضان السابق والذي قبله، وأخذ نصيبا من هذه الدروس، لكن ولا أريد أن أعيد، لكن أريد أن أقول أننا نتكلم عن هذه المقامات الأربعة التي هي غذاء الفطرة، التي هي غذاء الفطرة، الفطرة التي ما مسخت، والفطرة التي ما اجتلتها الشياطين، الفطرة التي بقيت على ما هي عليه. اعلم وإياك أن الكفر تغطية، ومعنى الكفر تغطية الفطرة، والعرب تسمي المزارع كافر وتقول عنه كافر. لماذا؟ لأنه يغطي البذرة في داخل الأرض، يغطيها بالتراب فيقول عنه كافر. وربنا سماهم سمى المزارعين الكفار. فالشاهد لأنهم ليسوا كفار خارجين من الله، هذا استخدام لغوي محض، استخدام فقط، ما حد يقول الشيخ يكفر المزارعين، خشبنا هذا، واحد يقول الشيخ يكفر المزارع. الزراعة هي أصل، هي أصل الخير، الصناعة بعد الزراعة والتجارة بعد الصناعة، والأمة كما يقول بعض علماء الزمان يقول من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه. بدأت المؤامرة على الأمة بأنها قطعوها بالأرض وصارت الأمة تهجر ولا تقوم بالأرض ولا تقوم بالبلاد بكل سهولة، واليمن وسوريا والعراق تهجير أمر صعب جدا ما في صلة بين الأرض أصلا. فكانت أول مؤامرة كبيرة على الأمة ما أنهم فرطوا بالزيارة في الزراعة. في البخاري دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بيت رجل فكان وجد عنده آلات الزراعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم الأيام، طبعا كل الغنى كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الزراعة، الأغنياء أصحاب البساتين أصحاب الحوائط كانوا، قال سيأتي يوم الأيام على أمتي من كان عنده هذا وأشار لي منجل ولات الزراعة قال سيصيبه الفقر. هذا الفرط الساعة يكون مزارع يكون فقير، هذا عجيب جدا، هذا من أعجب ما يكون. فالشاهد أن المقامات التي سنتعرض لها في سورة الفاتحة الأربعة إنما هي المقامات الفطرية الموجودة في أعماق النفس البشرية، وهذه النفس تبقى ضائعة حتى تستطيع أن تقف على هذه المقامات وترتقي، فإن ارتقت صعدت فسعيت، بالصعود يحقق السعود، بالصعود بالتقدم تتحقق السعادة، تتحقق السعادة ويسعد الإنسان بهذا الرقي. وأسأل الله عز وجل همي بعد أن نسمع هذه الدروس إن سمعنا الفاتحة أو إن قرأنا الفاتحة نبدأ نقرأها أو نسمعها على الوجه الآخر، نسمعها ونقرأها على الوجه الآخر ونبدأ نشعر أننا نقرأ الفاتحة أننا في نعيم، ونستطيع أن نقول أن الفاتحة فعلا هي شفاء. وإذا الواحد منا مرض قرأها بإذن الله بأن يفهم معانيها يقع الشفاء، وهذا أعلى شيء يمكن أن الإنسان. والطب اليوم حتى في علم الأدوية يقولون في شيء وهم، وهذا يعني يعين على العلاج، هذا الوهم ما بالك بحقائق الأمر، ما بالك بالأمر إذا كان حقيقة. فإن شاء الله درس غد نبدأ بالبسملة ونبدأ بالحمد، في خلاف بين العلم هل البسملة آية أم ليست بآية، الغد نبدأ بالبسملة،
نبدأ بالاستعاذة إن شاء الله،
نبدأ بالاستعاذة. طيب حاضر نبدأ بالاستعاذة غدا، نبدأ بالاستعاذة وهي ليست الفاتحة قولا واحدا، لكن قبل أن نقرأ الفاتحة لابد أن نستعيذ، فغدا نبدأ بالاستعاذة وسواء أجمل وبعد غد البسملة وبعدها نبدأ بالفاتحة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. هذا إذا في سؤال، ولا سيما إذا في شيء ما فهم في أثناء الكلام حتى إن شاء الله يقع التدقيق في الفهم، إذا في شيء ما فهم نقدمه على غيره، بس لا تتعجلوا يعني القادم يأتي، لا تعجلوا، إذا شيء قيل ما فهم تفضلوا أو شيء آخر. تفضل.
أحسن الله عليكم، بالنسبة لأسماء سورة الفاتحة هل يثبت فقط في النص ولا
هل
يثبت ما ورد في النص فقط أم يجتهد في أسمائها؟
هل يجوز أن نسمي السورة بأسماء عندنا أم أن الأصل في سور القرآن أنها التوقيف؟ هذا أخونا سلكه سور القرآن الكريم، هل يجوز لنا أن نحدثها من عندنا أم أن سور القرآن سور يجوز أن نطلق عليها أسماء من غير أثر؟ الراجح أن القرآن الكريم بكل ما فيه، القرآن الكريم بكل ما فيه هو أمر توقيفي، ولذا المصاحف كلها مطبقة على تسميات السور، وأهل العلم ممن ألف في علوم القرآن وعلى رأسهم الجلال البلقيني وهو أول من افتتح هذا الباب في مواقف العلوم، ثم السيوطي في كتاب الإتقان والزركشي قبله في البرهان في علوم القرآن سموا الصور وذكروا في تسميتهم للصور آثارا، وهذه الآثار قد تكون من المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكون من الموقوف، والموقوف كالرسم، رسم القرآن أيضا رسم لا يجوز فيه الاجتهاد، يعني لا يجوز لنا شرعا أن نطبع المصحف القرآن الكريم بالطباعة الحديثة. شفتم مصحف مطبوع زي كتاب؟
لا.
في كل الدنيا، حتى والناس قديما لما كانوا يكتبوا المصاحف يوجد للقرآن رسم، يوجد للقرآن رسم خاص، وهذا الرسم الخاص واتبعوا فيه رسم مصحف عثمان. وأنا وأخوي أبو أحمد لما زرنا أوزبكستان، وأظن أخونا أبو أحمد صور مصحف سيدنا عثمان، دخلنا على حجرة في طشقند، وهذه الحجرة فيها مصحف سيدنا عثمان على رق كبير موضوع على طاولة كبيرة جدا، ما أدري كم بتقدرها أبو أحمد، يعني 4 أضعاف هذه الطاولة طول المعرض، والمصحف بارتفاع هذه الطاولة تقريبا تقريبا بارتفاع هذه الطاولة المصحف، وكتبه 4 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المصحف الذي عليه دم عثمان عند قوله تعالى فسيكفيكهم الله. للآن المصحف محفوظ، تستغربون يا الله، الله له حكمة عجيبة، حكمة عجيبة جدا في مصحف عثمان. ونصب مصحف عثمان لأوزبكستان، قالوا تيمور لنج، أخذه تيمور لنج لما جاء تيمور لنج لبلاد المسلمين فأخذه معه، ووجدنا بجانب مصحف عثمان في صالة إدارة المسلمين أوزبكستان صالة أخرى فيها مصاحف كثيرة، والعبد الضعيف قلبت هذه المصاحف ونظرت فيها بيدي وفتحتها ونظرت فيها، فوجدت نحو يعني 1000 مصحف مبعثرة، رأينا بعضا منها، قالوا في نحو 1000 مصحف تعود للمئة الأولى أو المئة الثانية، يعني مصاحف مكتوبة على الأوراق العادية تعود للمئة الأولى والمئة الثانية. فإحنا مصاحفنا ولله الحمد اللي مكتوبة بخطوط الصحابة محفوظة موجودة، والعبد الضعيف عندي مفورات لمصحفين لعثمان، مصحف محفوظ أصله في متحف في تركيا، وآخر محفوظ في مشهد الحسين في القاهرة، وعندي مصحف خط علي رضي الله تعالى عنه مصور عنه طبعا محفوظة في اليمن في صنعاء. فمصاحفنا بخطوط أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما زالت موجودة، ولعلي غدا أتيكم بمصحف مصحف يعني تنظرون فيه تقولون رأينا مصحف بخط فلان، وهذا يعطي للنفس عمق. الآن أقدم نسخة من الإنجيل، أقدم نسخة من الإنجيل تنقطع عن عيسى أكثر من 500 سنة، هم يقولون هذا، لسنا إحنا، هم يقولون، ما عندنا مستندات إلى صحة كتابنا. طبعا هذا مصداقه بالقرآن، أين مصداقه بالقرآن؟ الله قال عن كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله قال عن كتبهم بما استحفظوا من كتاب الله،
كانوا عليه
شهداء، الله يحفظ الكتاب هم حافظون، إذا هم قصروا يقع التبديل، يقع التبديل ويقع التحريف. عندي إنجيل مطبوع سنة 1903، لما نقارن إنجيل المطبوع سنة 1903 بالإنجيل المطبوع الآن كم يعني فرق بينهم؟
10 سنين،
يعني 100 سنة، شدد فروق جوهرية كبيرة، ولسه الطبعات الجاية فيها تحقيق جديد، وفيها تنقيح، وفيها تغيير، وفيها تبديل. قول لا أقول له، والله قول لا أقول له، عندك مستند لك لربنا كلام ربنا ومستند مقبول 500 سنة، عندك 4 أناجيل متناقضة فيها أكثر من 1000 تناقض، وبداية النسب عيسى متناقض، الأناجيل 4 موجودة بين إيدينا، امسك نسب عيسى وانظر نسب تناقض وشخص واحد. طب أين أقول القول؟ النصراني أحسن شيء هو ضال، كما قال عنه ضال، إيش ضال؟ يعني ما يستطيع يقاوم، مش سائل. أي نعم، فالله يوفقنا وإياكم لصور القرآن وهو ورسم القرآن يجب أن يبقى كما هو، وصور القرآن لا يجب لنا أن نثبت تسمية من عندنا، وينبغي أن نبقى متبعين، وهذا يسمى عند العلماء الصور توقيفية والرسم توقيفي، رسم القرآن توقيفي، ويجب على الأمة أن تحفظ القرآن حفظ رسوب وحفظ صدور. القرآن محفوظ حفظ صدر وحفظ سطر القرآن محفوظ حفظ سطر وحفظ سطر. يعني لو لا قدر الله استيقظنا ما وجدناه ولا مصحف وجمعنا القراء يعني بمعنى حفاظ مرج الحمام فقط ما نريد نحفظ ما نريد نذهب للبعيد
بيوم واحد يكتب
بس مرج الحمام مش كل يوم طلعونا مصحف طلعونا مصحف القرآن محفوظ حفظ إيش
صدور
حفظ صدر وحفظ
سطر
أما القاهرة وأسأل الله أن يحفظ مصر ويحفظ أهلها ففي الحفظ من أعاجيب الزمن قديما وحديثا. التقيت في الأزهر بشاب صغير ما يصل عمره العشر سنوات إن قلت له ابدأ لي بصفحة 130 سطر الثالث يبدأ من الكلمة يقرأ من الكلمة من أول سطر طب الكلمة الرابعة لأن الكلمة الرابعة من سطر السابع من صفحة 200 وكذا بصفن شوي من الكلمة السابعة يبدأ يقرأ منقطع عن الكلمات التي قبلها كأنك أمام كمبيوتر والله أن دواح ماهر بالكمبيوتر هو بده يعني يفتح الصفحة ويعد بالأسطر صاحبنا يسلكه تدور الدنيا الآن يحفظ القرآن ويحفظ تراجم القرآن بثلاث أو أربع لغات يحفظ ترجمة القرآن بالإنجليزية ترجمة القرآن بالفرنسية يعني لله سبحانه لله حكم فحفظ القرآن سهل جدا ممكن الواحد ممكن نطلع مصحف بنفس رسم المصحف الذي رسم المصحف الموجود اليوم اللي هو اللي خططه عثمان طاهر أسأل الله أن يحفظه الذي نقرأه الآن وهذا خطاط تركي خطاط اسمه عثمان طاهر تقينا في صديق كان معنا زميل قراءة دراسة في الجامعة حبيب الرحمن البخاري قيل معه في بخاري قيل معه في أوزبكستان في تشقن لما رأى مصحف عثمان قال أنا نسخت أربع نسخ على جلد البقر بمثل مصحف عثمان مثل مصحف سيدنا عثمان مثله تماما نسخ أربع نسخ على جلد بقر وهو درس معنا في الجامعة الأردنية ويعني حاك الخط كالخط وباع واحد لبعض الورات ويعرض البقية كان فالشاهد أن القرآن محفوظ حفظ صدر وحفظ سطر سطر محفوظ في الصدر محفوظ ولذا هذا صنيع ربنا عز وجل لما ربي قال إنا نحن نزلنا الذكر قال وإن له لحافظ هذا الله عز وجل قاعده تستغربون يعني ترددت أن أقول شيئا عرفته من أوزبكستان وتتابعته بعد رجوعي لأن الله يسر لي كتبت رحلتي إلى أوزبكستان وأسأل الله أن يسر نشرها ماذا غرائب عجيبة في مسلمون أوزبكستان مسلمو إدارة أوزبكستان التي فيها مصطفى عثمان من أين حصل مصطفى عثمان تستغربون من لينين من مكتبة لينين مصطفى عثمان لما أخذه
تيمور
العنق وضع في مكتبة لينين والمسلمون لما أدن لهم بإنشاء مجلس إدارة المسلمين خاطبوا لينين وعندي الخطاب الطلب وخطاب القبول خاطبوا لينين أن هذا مصحف وكتاب وكتاب الله وكذا فأذن لهم أن ينتقل المصحف إليه فنقل لأنه تعلمون باكستان كانت تحت الحكم الروسي فنقلت من روسيا مكتبة لينين إلى دار المسلمين الله يحفظ الآن علومنا إحنا الآن مخطوطاتنا إحنا نفصلها إحنا مخطوطاتنا الآن وين موجودة من رقم واحد في العالم في كتب المسلمين وخطط المسلمين؟ من؟ أوروبا وعلى رأس أوروبا إسبانيا وبريطانيا وإسبانيا هي رقم واحد في الدنيا في مخطوطاتنا بعدين تركيا وتركيا بسبب أن يعني الخلافة تقرت هناك آخر خلافة للمسلمين فمخطوطاتنا موجودة في تركيا وموجودة في إسبانيا لو مخطوطات أبانا وأجدادنا عندنا في بيوتنا، إحنا صرنا لينين، صرنا شيوعيين، صرنا معسيين، حرقناها، حرقناها بقيت عندنا، ما نفتخروا بها. أما الله جل في علا، وهذا من معاني الخفية التي لا يتنبرها إلا الفطر، وإن له لحافظوه. الله يحفظ، كيف يحفظ؟ كما حفظ موسى في قصر فرعون. عجيب صحيح، حفظ موسى في قصر فرعون عجيب. فرعون يبحث عن الأولاد ويقتل الأولاد، والله جل في علا ساق لفرعون في قصره، فعلق قلب امرأته بهالولد الطفل هذا، وربي في قصر فرعون، وكان هلاك على يد من ربي في قصره. فهذا من تدابير الله، هذه التدابير تدابير لله جل في علا. الغرب يحافظ على مخطوطاتنا محافظة كبيرة جدا، والآن الغرب يشتري مخطوطات في بريطانيا. قبل نحو شهرين بيعت مخطوطات الموصل، اللي قيل أنها حرقت في الموصل، سرقت وبيعت في مخطوطات مالي أمام الكاميرات العالمية، وضعت في صناديق ونقلت إلى فرنسا. فالغرب يحافظ على كتبنا، وأبائنا وأجدادنا للأسف قد ضيعوها. حدثنا رجل شيبة رحمه الله يقول: كنت في فران، وفراني سوري على قرب درعة. يقول: كنت أنا وأبي ننبش القبور قديمة، نبحث عن كنوز. قال: فكنا نجد كتب قديمة، فكنا نغضب ونرميها ونحرقها. طبعا هذه أحسن كنوز الدنيا، هذه أحسن كنوز. فلله عز وجل حكم، فالله عز وجل تكفل بحفظ دينه وكفى بالله كفيلا، كفى بالله كفيلا. فالله عز وجل حفظ القرآن، والقرآن باق حتى تقوم الساعة. فإذا قامت الرجل تقوم الساعة، فيرفع القرآن من الصدور ويرفع القرآن من الصدور. فلما يصير في الأمة قرآن، حينئذ ما تبقى الحياة، ما تبقى الحياة. إذا البشرية كلها تعيش ببركة القرآن، كل البشرية اليوم تعيش ببركة القرآن الكريم. ما دام القرآن موجود البشرية قائمة، فإذا ذهب القرآن ذهبت البشرية كلها. فالكفار يعيشون ببركة القرآن، هم لا يتذوقون بركة القرآن، لكن لولا القرآن ما وجدوا أصلا، ما وجدوا وما بقيت الحياة. طيب
سؤال أخير،
تفضل يا أحمد.
الله يحفظكم، من أسماء الفاتحة الكافية، فلو فصلت الله يحفظكم، لماذا سميت بالكافية؟
القرآن لماذا سميت بالفاتحة؟
بالكافية،
بالكافية لكفايتها كما هو معلوم، لكفاية حاجة الإنسان من حيث وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، شفاء الأرواح، شفاء الأبدان، شفاء القلوب، طعام القلوب. الكافية مقاصد الأديان السابقة موجودة فيها، أركان الإيمان الخمسة في الفاتحة، أركان الإيمان الخمسة موجودة في الفاتحة، هي تكفي، تكفي عن غيرها، وغيرها لا يكفي عنها. الفاتحة تكفي عن غيرها، وغيرها لا يكفي عنها، فسميت الكافية. جزاكم ربي خيرا وبارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.